بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 86 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية، ولا نزال نتكلم عن الشركات وشروطها. نعم.
الفصل الخامس في حق شركة العنان يشتمل على 3 مباحث. المبحث الأول في بيان المسائل العائدة إلى شركة الأموال. المادة 65 بعد 300 والألف: لا يشترط في الشريكين شركة عنان كون رأس مالهما متساويين، بل يجوز كون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر.
إذن هذا بخلاف شركة المفاوضة. شركة المفاوضة اتفقنا لابد من التساوي في رؤوس في رأس المال من جهة، وفي الأملاك من جهة ثانية. أما في شركة العنان لا يشترط ذلك. قد يكون أنا عندي أموال كثيرة، أدخل في هذه الشركة جزء من مالي، وبالتالي هذه اسمها شركة عنان لا مفاوضة. كل ما ناقشنا شركة المفاوضة الناس يعني بناقشوها على أنها خيار وحيد. لا، هذا خيار يعني موجود، لكن هناك خيار آخر، فلما ناسب هذا الخيار ينتقد الخيار الآخر. لكن يجب أن يعرف الفرق بين الأمرين من حيث ماهية العقد ومن حيث التزامات العقد. نعم.
وكل واحد منهما لا يكون مجبورا على إدخال جميع نقده إلى رأس المال، بل يجوز أن يعقد الشركة على مجموعة أو على مقدار منه، فبهذه الجهة يجوز أن يكون لهما فضلة عن رأس مالهما.
يعني أنا في عندي أموال أخرى ما أدخلتها في الشركة، فقط أنا أدخلت جزء من المال. وكذلك أيضا أنا ممكن أن أدخل شركة عنان مع أكثر من شخص. يعني أنا معي أموال كثيرة، أدخلت مع هذا مليون، مع هذا مليون، مع هذا مليون، ممكن. هذه شركات عنان، كل شركة منفصلة عن الأخرى انفصال تام، وبالتالي أنا لا ألتزم معك إلا بمقدار هذا المال.
فبهذه الجهة يجوز أن يكون لهما فضلة عن رأس مالهما، تصلح أن تكون رأس مال شركة كنقدهما مثلا. المادة 66 بعد 300 والألف: كما يجوز كون عقد الشركة على عموم التجارات، كذلك يجوز أيضا عقدها على نوع تجارة خاصة كتجارة الذخيرة مثلا. المادة 67 بعد 300 والألف:
يعني أنا الآن نلتزم أن تكون شركتنا في بضاعة معينة نلتزم بها لا نغير. لما بنقول لا نغير معناها لو أحد الشريكين خالف فهو ضامن، لأنه أمين على مال الشركة. يعني هذه قضية مهمة أخواننا. الشروط التي هي جائزة شرعا واتفق عليها العاقدان هي ملزمة لهما، وبالتالي إذا خالفا فيها فهما ضامنان، لأن هذا المال صار أمانة عنده وقد خالف شروط هذه الأمانة.
المادة 67 بعد 300 والألف: كيفما شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة فذلك الشرط يراعى على كل حال.
تمام. يعني الآن لو اتفقنا أنه أنا المال مني مليون ومنك مليون، لكن الربح 3/4 إلي وربع إليك. عجيب، رأس المال متماثل والربح مختلف. طب الأول شيء، هل هذا الشرط موجود قبل العقد ولا بعد العقد؟ لا، قبل العقد. يعني لما أنا عملك هذا الشرط موجود إمتى؟ قبل العقد. ولا بعد العقد؟ لا قبل العقد. إذا معناه أنت إما أن تقبل إما أن لا تقبل. فإذا قبلت عند العقد لا يحق لك أن ترفض بعد العقد. إن هذه أيضا مشكلة عند بعض الناس، عند العقد بيقبل، لما بيجي بقى إنه بفكر فيها شوي بعدين إنه شلون أنا مني مليون ومنه مليون والربح مختلف. إحنا نقول له يا أخي هذا كلام بيناه عند العقد وانتهينا. طيب الآن شركة العنان إخواننا فيها راحة وحرية، يستطيع الطرفان إنه يتصرف فيها بشكل أوسع من شركة المفاوضة. يعني أحيانا أنا وياك الآن مثلا صح الأموال مشتركة متساوية، لكن اسمي بالسوق أقوى من اسمك بالسوق، وأنا إلي مثلا سمعة، إلي مثلا يعني معرفة بالسوق والتجار وما شابه ذلك. لذلك إخواننا ممكن أن أخذ عن على ذلك زيادة، أو أحيانا ممكن أن يكون أنا أخبر بالعمل منك وكلانا يعمل لك أنا أخذ ربح أكثر. إذن معنى ذلك إخواننا ممكن التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال. فأنت الآن ما أعجبك ذلك لا تقبل. يعني شركة الآن العنان ما هي إلزامية وإنما هي اختيارية، فإن وافقتك فاقبل وإلا لا تقبل. لك أن تناقش هذه المسألة عند العقد وليس عند ظهور الربح. لك أن تناقش هذه المسألة عند العقد وليس عند ظهور الربح. يعني بعض الناس سبحان الله عند العقد بتساهل مهم أنه إيش نتمم الشركة، لما تطلع الأرباح تطلع أخوانك أنا راح علي كذا، أنت ما راح عليك شيء، هذا بالأصل مو حقك. هو الآن بينظر لا أنه مالي مثل ماله، أنا اشتغلت هو اشتغل وكذا، لكن النتيجة بالنهاية في اتفاق يحكم شركتنا.
المادة 68 بعد 300 والألف، يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار رأس المال.
جميل، لأن الشركة الصحيحة الاتفاق فيها ملزم وثابت ولا يجوز أن يغير إلا بتراضيهما. طيب أما الشركة الفاسدة، الشركة الفاسدة إخواننا لا معول فيها على الاتفاقات المذكورة في العقد. ليه؟ العقد فاسد، فإذا فسد العقد فسد كل ما فيه، لذلك يرجع الربح بين الطرفين ويقسم على قدر رأس المال. ليه؟ وهيك احنا متفقين الآن اتفقنا في العقد الفاسد، العقد الفاسد يفسد بما فيه، العقد الفاسد إخوانا يفسد بما فيه. مثل إذا أنا بعتك شيء بيعا فاسدا وملكته أنت واستهلكته، ماذا تعطيني؟ مو الثمن اللي بالعقد وإنما القيمة. ليه؟ لأن التسمية للثمن في العقد كانت باطلة، لأن العقد الفاسد يسري فساده للثمن، فبالتالي يبطل الثمن وتجب القيمة. وهنا أيضا يبطل شرط الزيادة المتفق عليه في العقد الفاسد، ويرجع تقسيم الربح إلى نسبة رأس المال.
فإذا شرط لأحد الشريكين زيادة فلا تعتبر. المادة 69 بعد 300 والألف، الضرر والخسار الواقع بلا تعد ولا تقصير منقسم على كل حال على مقدار رأس المال، وإذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر. المادة 70 بعد 300 والألف،
إذا ممكن يكون في زيادة في الربح باتفاق، لكن لو حصلت خسارة يتحملها الطرفان على قدر رأس المال.
المادة 70 بعد 300 والألف، إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما على مقدار رأس المال، سواء كان رأس المال متساويا أو متفاضلا يكون صحيحا، ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال كما شرطا، سواء شرط عمل الاثنين، سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل الواحد وحده، إلا أنه إذا شرط عمل واحد وحده يكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة. المادة 71 بعد 300 والألف،
يعني أنا وياك الآن ممكن أن نتفق على أن يكون رأس المال يعني تلتين بتلت والربح كذلك أو نصف بنصف والربح كذلك، وقد نشترط العمل من الطرفين أو من طرف واحد ويبقى عن الربح يعني كما هو، يعني العمل الآن مع رأس المال من طرفك تأخذ نصف الربح، أنا بالمال لحاله بأخذ نصف الربح، هذا كله اتفاقات جائزة، لكن هذا كله لابد أن يبين عند العقد.
إذا تساوى الشريكان في رأس المال وشرطا من الربح حصة زائدة لأحدهما مثلا كثلثي الربح، وكان أيضا عمل الاثنين مشروطا، فالشركة صحيحة والشرط معتبر. راجع المادة 45 بعد 300 والألف. أما إذا شرط عمل أحدهما وحده فينظر إن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصته من الربح زائدة، فكذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر، ويصير ذلك الشريك مستحقا ربح رأس ماله بماله والزيادة بعمله.
يعني أنا الآن أخذت ثلثين الأرباح وحاطط رأس مال مثل حكايتك وعمل، أنت بس حاطط رأس مال واتفقنا الثلثين أرباح إلي والثلث إليك، شو الحكم؟ يجوز يكون إخواننا الربح بمقدار رأس المال متساويا والزيادة بمقابل العمل. أما وين المشكلة؟ أن يكون هناك تفاضل في الربح وأن يكون صاحب النصيب الأقل يلزمه المال والعمل، هون صار إشكال. أنا بحط مال مثل حكايتك وعمل وبعدين الربح أقل، لا ما بيصير.
ويصير ذلك الشريك مستحقا ربح رأس ماله بماله والزيادة بعمله، لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة كانت الشركة شبه المضاربة، وإن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال، لأنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان إلى الزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل، واستحقاق الربح إنما هو بواحد من هذه الأمور الثلاثة. راجع المادة 47 بعد 300 والألف والمادة 48 بعد 300 والألف. المادة 72 بعد 300 والألف. إذا شرط تقسيم الربح على التساوي بين الشريكين اللذين رأس مالهما متفاضل، مثلا رأس مال أحدهما 100,000 قرش ورأس مال الآخر 150,000، يكون شرط أخذ حصة الزيادة من الربح بالنسبة إلى الذي رأس ماله قليل كشرط زيادة الربح إلى أحد الشريكين المتساويين في رأس المال. فإذا شرط عمل الاثنين أو عمل الشريك ذي الحصة الزائدة من الربح يعني قليل رأس المال، تكون الشركة صحيحة والشرط معتبرا، وإن شرط عمل ذي الحصة القليلة من الربح يعني الشريك الذي رأس ماله كثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس مالهما.
يعني أنا عم حط رأس مال أكثر وعم أشتغل وربحي أقل، ما بيصير هيك.
المادة 73 بعد 300 والألف. يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة سواء كان بالنقد أو بالنسيئة بما قل أو كثر. المادة الرابعة
اتفقنا لأن كل شريك وكيل عن الآخر، كل شريك وكيل عن الآخر، لكن ليس كفيلا، وكيل عن الآخر في أمور الشركة. لما بتصرف أنا بمال الشركة أنا بتصرف في الوكالة عني وعنك، عن نفسي أصالة وعنك وكالة.
المادة 74 بعد 300 والألف. يجوز لأحد الشريكين أيهما كان حال كون رأس مال الشركة في يده أن يشتري الأموال بالنقد والنسيئة، لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش لا يكون المال للشركة بل يكون له. المادة 75 بعد 300 والألف. لا يجوز لأحد الشريكين الذي ليس في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا لأجل الشركة، فإن اشترى يكون ذلك المال له. المادة 6. لا يجوز لأحد الشريكين الذي ليس في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا لأجل الشركة، فإن اشترى يكون ذلك المال له.
يعني أنا وياك الآن حطينا المال وأنا ما معي المال، المال كله معك أنت. طيب أنا نزلت على السوق اشتريت أنا للشركة، المال مو معي، إذا بالتالي من الذي يشتري؟ أنت يعني معه رأس المال. لما أنا بشتري شيء بقول هاي للشركة، لا هذه لك والشركة هي ملزمة فيها لأن المال مو معي.
المادة 76 بعد 300 والألف. إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما، يكون ذلك الشيء له خاصة ليس لمشاركه منه حصة، لكن مع كون رأس مال الشركة في يد أحدهما إذا اشترى مالا من جنس تجارتهما ولو بمال نفسه يصير للشركة. مثلا إذا عقد الشركة اثنان على تجارة البز فاشترى أحدهما حصانا بمال نفسه،
هو غير جنس متفقين شركة بيع القماش، إذا معناها لنا أن نبيع ونشتري في القماش. إنسان اشترى حيوان، اشترى خيل، هذا ماذا يكون؟ لنفسه مو للشركة.
فاشترى أحدهما حصانا بمال نفسه يكون له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان.
قال له والله هذا رخيص وكم نربح فيه، لا هذا لي خاصة ما له علاقة بالشركة هذا.
لكن إذا اشترى ثوب بز يكون للشركة ولو أشهد حال شرائه بأن قال هذا الثوب اشتريته لنفسي ليس لشريكي فيه حصة لا يفيد، ويكون ذلك الثوب مشتركا بينه وبين شريكه.
ليش؟ اتفقنا أنه هذا من جنس الشركة. نحن الآن عشان ما ندخل بإشكاليات، طالما عم اشتري نفس النوع إذا معناها هذا للشركة.
ولو من المال الخاص من مال الشركة بده ينزل
الشركة. المادة 77 بعد 300 والألف. حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد.
يعني أنا الآن نازل على السوق، هلأ اسمي إن أنا تاجر بالبضاعة الفلانية أنا وياك، بنزل على السوق انصحت لي بيعة غالية بحطها على الشركة، بيعة رخيصة إلي، ما بيصير هيك.
حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد، فإذا اشترى أحد الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازما عليه وحده، فمن هذه الجهة كأن ثمن المال الذي اشتراه أحدهما كان، فمن هذه الجهة كان ثمن المال الذي اشتراه أحدهما إنما يطالب به هو ولا يطالب شريكه،
ولا يطالب شريكه.
وكذا أحد الشريكين،
شركة العقد ما فيها كفالة. يعني أنا عقدت العقد مع مين؟ مع هذا الشريك، هل يحق لي أن أذهب إلى شريكه وأطالبه بالثمن؟ لا. ليه؟ لأن هذه شركة عنا ليس فيها كفالة. نعم، أما بالمفاوضة اتفقنا تنعقد على الكفالة وعلى الوكالة.
وكذا أحد الشريكين إذا باع مالا فقبض ثمنه إنما هو حقه، ومن هذه الجهة إذا أدى المشتري ثمنه إلى الآخر يكون بريئا من حصة الشريك الذي قبض الثمن وحده، ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد. وكذا إذا وكل الشريك العاقد شخص وإذا وكل الشريك العاقد شخصا في قبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله، لكن إذا وكل أحد الشريكين شخصا في بيع أو شراء أو إجارة فللشريك الآخر عزله. المادة الثامنة
والسبعون. أنا عقدت عقدا أنا وبدي وكلفت إنسان يقبض الثمن عن العقد اللي عقدته أنا، الوكيل من طرفي أنا، هل يحق للشريك عزله؟ لا. لكن لو أنا وياك وكلنا واحد وكلانا شريك مع الآخر، ممكن أنا أن نعزل هذا الذي وكلناه معا.
المادة 78 بعد 300 والألف. الرد بالعيب أيضا من حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب، وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على الآخر.
تمام.
المادة 79
فرع عن إيش؟ عن أن حقوق العقد لمين؟ لمن يعقد، له وعليه.
المادة 79 بعد 300 والألف. كل واحد من الشريكين له إيداع وإبضاع مال الشركة.
له إيداع وإبضاع. الإيداع أن أضع عندك هذا المال وديعة، الإبضاع أن أضع عندك البضاعة تبيعها. بالوديعة ما في بيع، بس خلي البضاعة عندك هي وديعة، أما في الإبضاع أعطيك البضاعة لتبيعها لي.
وله أن يعطيه مضاربة، وله عقد الإيجار.
أنا بجيب واحد بالسوق بعطيه هذا المال، زين اشتغل أنت الآن وبيناتنا الربح كذا، ممكن أنا بساوي مضاربة في جزء من مال الشركة، يعني مال الشركة مثلا 1,000,000 مني و1,000,000 منك، أنا الآن دفعت جزء من مال الشركة لإنسان وصرنا نأخذ منه أرباح. جيد، يعني احنا سبعنا الآن بدنا أرباح كذا، عطينا جزء للمضارب من الربح والباقي لنا، ممكن.
وله عقد الإجارة، مثلا له استئجار دكان وأجير لأجل حفظ مال الشركة، لكن ليس له أن يخلط مال الشركة بماله، ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن شريكه، فإن فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه.
ليه؟ يعني في التعاملات التي يجوز للشريك أن يعملها لا يضمن المال. ليه؟ لأن في حال أعطي واحد مضاربة راح المال لا أضمن. ليه؟ لأن هذا أمر بيصير. أما لو أنني فعلت أمرا غير مأذون لي به، غير جائز لي، وفرطت وضاع المال، يجب علي ضمان مال الشركة.
المادة 80 بعد 300 والألف. لا يجوز لأحد الشريكين أن يقرض آخر مال الشركة ما لم يأذن شريكه، ما لم يأذن شريكه، لكن له أن يستقرض لأجل الشركة، ومهما استقرض أحدهما من الدراهم يكون دين شريكه أيضا بالاشتراك. المادة 81
يعني هذا الدين على الشركة وعلى الشخص نفسه، أنا عم بتدين للشركة، فبالتالي الشركة تتحمل هذا الدين.
المادة 81 بعد 300 والألف. إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة يأخذ مصرفه من مال الشركة. المادة 2
مصاريف الانتقال والإقامة وما شابه ذلك على مين؟ على الشركة. طالع أنا الآن جيب بضاعة، الآن مصاريف التنقلات، مصاريف كذا، طبعا كله بالمعروف من غير بذخ.
المادة 82 بعد 300 والألف. إذا فوض أحد الشريكين أمور الشركة إلى رأي الآخر قائلا اعمل برأيك أو اعمل ما تريد، فله أن يعمل كل شيء من توابع التجارة، فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان والارتهان لأجلها والسفر بمال الشركة.
يعني يعمل ما هو من أعمال التجارة، ما معه صلاحيات مطلقة، يعمل ما هو من أعمال التجارة، فله أن يرهن، حط رهن أنا بمقابل دين علينا، وله أن يرتهن، أن يأخذ رهنا بمقابل دين للشركة على إنسان.
والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بماله وعقد الشركة مع آخر، لكن لا يجوز له إتلاف المال ولا التمليك بغير عوض إلا بصريح إذن شريكه. مثلا لا يجوز له أن يقرض من مال الشركة ولا أن يهب منه إلا بصريح إذن شريكه.
يعني لو هلا أنا عم أدفع زكاة المال تبع الشركة، أنا هلا إنسان تقيت له أنا ما بشتغل إلا بمال مزكى ما شاء الله، أنا بدفع زكاة المال، الشريك ما رضي، أو لا الزكاة ما لك علاقة فيها أنت، أنا بزكي لحالي أو أنا ما بزكي أصلا، ليس لك أن تتصدق من مال الشركة، تصدق من مال نفسك. وهذه مشكلة يقع بها بعض الناس، يعني هو الآن بيأخذ أموال الناس وبشغلها، بيشترط عليه أن أنا بدفع زكاة المال. نسأله ليش هالشرط هاد، لماذا هذا الشرط؟ بقول لك أنا ما بشتغل إلا بالحلال، شو العلاقة الحلال بالزكاة؟ ما له علاقة. يعني بعض الناس أخوان بفوت علينا أحيانا إشكاليات، بقول لك المال إذا مو مزكى خطر على الشركة عندي، بروح لك المال يا صابر حرام. لك يا أخي هذا كلام مو صحيح. هكذا أنت مطالب أن تأمر صاحب المال أن يزكي عن ماله. طبعا أنا لو أنا بالأصل علي ديون وأنا عندي مال وعم أشتغله عم شغله وعم أقوم في الدين منه، لكن أنا ما علي زكاة، لماذا تلزمني بالزكاة أنا ما علي زكاة ولو معي مليون ليرة؟ أنا قد أكون علي دين مليونين ليرة، إذا بالتالي أنت تلزمني بشيء الشرع ما ألزمني به. ثم زكاة المال على أموالنا، ليش تأخذ أنت وتنفقها على من حولك؟ أنا في عندي أخي وعندي ابن أخي فقراء، زكاة المال تبعي بعطونيها إلهون، فهذا الشرط إخوانا فعلا في إشكال. هلأ ظاهره بلك والله فلان إنسان تقي ورع كذا، أما باطنه مو صحيح بالشكل هاد. أنت تقي تأمر الناس بزكاة المال، أما ليس لك ولاية إخراج زكاة المال من أموال الناس. طب لو أن إنسان دفع زكاة المال، قال له شريكه آخر السنة قال أنا دفعت أرباح كذا، زكاة المال دفعت كذا، شو بقول له؟ لا ما لي ملزم فيها، هي أنا قلت لك لا تدفع زكاة المال. بقول له زكاة المال في سبيل الله ودفع ضرر وما شابه ذلك. نقول له لسنا ملزمين بهذه الزكاة وأنت تصرفت من مالك الخاص، نحن لا نضمن هذه الأشياء. طيب لو أنا إنسان مثلا عندي تاجر وجاءني إنسان وبده يعني صدقة وأنا ما عندي إلا مال الشركة، عم بعطي لهذا 100 وهذا 200 آخر السنة يجمع آخر السنة، هذا المال شو بده يكون فيه؟ في إذن صريح، وإلا ما بدفع، إذا دفع بدفع من جيبتي. أنا الآن هالمال مو مالي، أنا الآن هذا المحل استأجرناه للشركة والمال اللي هون كله للشركة، إذا معناها الشريك لابد أن يستأذن في هذه القضية، بل أبن حلال أن أعد المحل وشي بش الفقراء، والآن بيجون عنا كذا، هل تأذن صراحة أن أعطي صدقات للفقراء أو ما شابه ذلك؟ لو جاءني زبون أنا مثلا وأعطيته هدية من المحل، ما الحكم؟ هل تأذن؟ خذ إذن من أول الأمر وريح حالك. هلا بعض الناس إخواننا سبحان الله بيجي لبعض المسائل بيسأل المشايخ شو حكم ادفع الآن يعني للفقراء أو أعطي هدية للزبون أو ما شابه ذلك. أنا بقول لا تسألني إلي، اسأل شريكك، إذا الشريك رضيان انتهت المشكلة، إذا مو رضيان خلاص، يعني أمر الحلال بين يديك، أن تستأذن الشريك وانتهت القضية. أحيانا إنسان يكون عنده مثلا مال زكاة بقول لك أنه بصير أنا أخذ لنفسي أو كذا وكذا وكذا، اكتول بالك يعني أنت الآن أما تسألني إلي وسأل صاحب المال ليك وصاحب المال قدامك إنه هل تأذن لي أن أخذ لنفسي؟ أما أنت توهمه إن ما عم تأخذ وبنهاية تأخذ أنت هو المصيبة. قال لك تفعل الفقراء أخذ لجيبتك أنت وأنت فقير، لا بس ما فيه تأخذ هيك، لابد أن تستأذن صاحب المال إلا إذا أعطاك تفويض كامل بالمال.
المادة 83 بعد 300 والألف، إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى أو لا تبيع المال نسيئة فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو باع نسيئة، يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع.
سبحان الله. ليه؟ لأنه خالف الاتفاق. أنا قلت لك مشتغل بالشركة فقط هون، ترى ما بقبل ما فك الشركة معناها. أما أن تلزمني أن تذهب بمالي إلى مكان لا أريده ما بصير، طالما اختلفنا إذا ما فك الشركة. أما الآن الشركة الآن عقدناها بهذا الاتفاق، ليس لك أن تأخذ مالي من غير رضاي، ولو كان في منفعة إلي، ولو كان في ربح، ولو كان في مصلحة، ليس لك أن تفعل ذلك إلا بإذن. طيب لو راح المال أنت ضامن، والله فكرنا واجتهدنا وصار كذا أمر طارئ وما شابه ذلك، لا ما بيصير.
المادة 84 بعد 300 والألف، إقرار أحد الشريكين شركة عينان بدين في معاملاتها لا يسري على الآخر، فإذا أقر بأن هذا الدين إنما لزم بعقده ومعاملته خاصة يكون إيفاؤه بتمامه لازم عليه
فقط. الشريك ليس ملزما بالإقرار، يعني لو أحد الشريكين أقر بمال لفلان على الشركة، نعم نحن إن فلان له معنا مبلغ كذا، ما بيصير هذا الإقرار لا يلزمنا.
وإن أقر بأنه دين لزم من معاملتهما معا يكون لازما عليه تأدية نصفه.
جميل. يعني الآن أخوانا إذا أقررت بمال دون أن أبين السبب، أن فلان له معنا مليون ليرة، شو هذا المال لا يلزمنا. أما فلان شارين منه بضاعة الفلانية، نعم وهي ثمنها مطلوب منا، إذن هذا من أعمال الشركة. أنا إذا قمت بعمل أعمال الشركة طبعا يلزمني دفع هذا المال من الشركة، وبالتالي يلزم الشريكين.
وإن أقر بأنه دين لزم من معاملة شريكه خاصة فلا يلزمه شيء. المبحث الثاني.
أقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.